أوكي طيب، وقفنا عند الأمثلة العملية، الأمثلة العملية اللي بتعكس الاتجاهات اللاشعورية المستترة المريضة وراء التصرفات أو العلاقات الخارجية بتاعتنا. في اقتباس هنا هقراه لواحد اسمه رولو مي، وأنا هقرأ اقتباسات كتير في الجزء الباقي من المحاضرة. ليه الاقتباسات؟ لسببين. أول سبب أنه ما فيش علم من غير العلماء، وإحنا اتفقنا أن احنا بنتكلم في محاضرة علمية، ما فيش علم بدون العلماء. السبب الثاني هو أنه لازم لو عايزين العلم وعايزين نتعلم لازم ندرس أعمال العلماء دول بدقة وتفصيل. فعندنا شخص اسمه رولو مي في كتاب مشهور جدا 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 لي، ترجم ترجمتين في العربي، وللأسف الترجمتين بهم عيوب كبيرة لأنه كتاب صعب، والكتب الصعبة دي ما حدش بيعرف يترجمها للأسف. هو ترجم مرتين، مرة ترجمة مصري ومرة ترجمة من شخص عراقي. ترجمتين موجودين أعتقد متاحين، لكن الاثنين فيهم مشاكل كبيرة مش سهلين الفهم. الكتاب اسمه بحث الإنسان عن نفسه، بحث الإنسان عن نفسه. الإنسان بيبحث عن نفسه طبعا، الإنسان اللي عايز يفهم ويوصل لازم هيبحث عن نفسه. رولو مي بيقول الآتي في كتاب بحث الإنسان عن نفسه: ثمة أنواع عديدة من الاعتمادية تحدث في مجتمعنا وتتخفى على إنها حب، وتمتلئ بالعديد من الأشخاص الفارغين والأشخاص الذين يعانون من الوحدة والقلق. يبقى في أنواع عديدة من الاعتمادية بتحدث في مجتمعنا، بيقول رولو مي، وتتخفى، هو ده اللي كنا بنشرحه، إنها تتستر على إنها حب، وتمتلئ بالعديد، أنواع الاعتمادية دي تمتلئ بالعديد من الأشخاص الفارغين والأشخاص الذين يعانون من الوحدة والقلق، وهي تتراوح بين أشكال مختلفة من المعونة المتبادلة أو الإشباع المتبادل للرغبات. وبعدين يقول رولو مي بين قوسين: وهو أمر من الجيد لو أسميناه باسمه الصحيح. يعني عايز يقول أنه يبقى من الجيد أن احنا ندي الأشياء أسماءها الصحيحة، ما نقولش عليها حب ولا نقول عليها رعاية ولا اهتمام ولا صداقة، خلينا نقولها باسمها الصحيح، هي إشباع متبادل للرغبات. محتاج يحس أنه إنسان محبوب له قيمة، فعن طريق العلاقة الحب دي أو اللي هي متخفية تحت علاقة الحب ياخد الإحساس بالقيمة والحب من الطرف الآخر، والطرف الآخر أيضا محتاج يشعر بالأمان، فظل رجل ولا ظل حائط، فيقوم رايح يرتبط بواحد عشان يشعر، أو تقوم رايح ترتبط بواحد عشان تشعر بالأمان. فهو إشباع متبادل للرغبات أو للإحتياجات المضطربة غير المسددة. نكمل مع رولو مي: وهي تتراوح بين أشكال مختلفة من المعونة المتبادلة أو الإشباع المتبادل للرغبات، وهو أمر من الجيد لو أسميناه باسمه الصحيح، إلى مختلف الأشكال العملية من علاقات البشر، والتي تنتهي عند العلاقات الطفيلية الماسوشية الصريحة. الطفيلية شرحناها، الماسوشية هي استعذاب الألم عكس السادية. استعذاب الألم إن الشخص يبقى مستلذ بأنه مش قادر يعيش من غير حد تاني معتمد عليه، الصريحة، ويحدث مرارا. فإذا هي بتتدرج من أول العلاقات المعونة المتبادلة أو الإشباع المتبادل لغاية ما توصل إلى العلاقات الطفيلية اللي فيها استغلال كامل والماسوشية الصريحة. يكمل رولو مي ويقول: ويحدث مرارا أن يرتبط شخصان، جابها بقى وضوح في الآخر، يحدث مرارا أن يرتبط شخصان يشعران بالوحدة والفراغ هما الاثنين، في إطار صفقة غير مكتوبة كي يبتعد كل منهما عن ألام العزلة. إيه هي الصفقة غير المكتوبة دي؟ هي بين السطور تحت الترابيزة تحت رداء الخطوبة والجواز الارتباط، لكن هي في الحقيقة صفقة غير صريحة عشان كل واحد منهم يهرب من ألام العزلة أو الوحدة والفراغ. فإذا هنا هو بيقترب منها وهي بتقترب منه ويمارسوا علاقة معينة من الارتباط، وربما لا يدروا بأن الحقيقة الاحتياج الحقيقي والمحرك والدافع الحقيقي هو الألم الداخلي والمرض الداخلي من الوحدة والفراغ وربما الشعور بالنقص. لازم نلاحظ أن العلاقة مع الآخر مش من شأنها أنها تعالج المشاكل الداخلية اللي اتكلمنا عنها دي. العلاقة مع الآخر ليس من شأنها معالجة مثل مشاكل الداخلية هذه زي ما ممكن يتخيل لينا، لأن الإنسان اللي افتقد للحب بشدة في طفولته ويشعر بالنقص لما يقول بأنه إذا لقيت حد يحبني، أنا بس لو لقيت حد يحبني هحس أني محبوب وأن لي قيمة ومش هحس تاني بالقلة أو النقص أو الرفض بعد كده. لما الشخص ده يقول الجملة دي جواه بأي طريقة من الطرق، لازم النهاردة نقوله بوضوح أن العبارة دي خاطئة، لأنه مشاكل الداخلية دي أني لا أشعر بأني محبوب أو أن ليس لي قيمة أو أشعر بالنقص أو أشعر بعدم الأمان، الزواج وأن أجد شخص يحبني أرتبط به لا يعالج هذه المشاكل. فما فقد في الطفولة من احتياجات أساسية لا يعوض عن طريق علاقات تعويضية بديلة في الكبر. لكن العكس هو اللي صحيح، الشخص اللي بيشعر بالقيمة والكفاية في ذاته وبيشعر انه محبوب في ذاته هو ده الشخص اللي يقدر يتمتع بالحب ويبادل الحب ويعطي الحب. لكن الشخص اللي عنده احساس بالنقص هنلاقي علاقاته الخارجية هتبرز احساس النقص ده وهتزوده، هتزيده تعقيدا. ليه؟ لان الشخص ده لا شعوريا بيتحرك زي ما قلنا ناحية انه يشبع دوافعه الداخلية المضطربة وهو مش مدرك لكده، فجواه دوافع تعويضية او استغلالية وراء علاقاته الخارجية مع الاخر زي ما رولو مي قالها لنا صراحة وحطها بوضوح. عشان كده قلنا ان العلاقة الصحية عزات بتساوي التلامس مع النفس وإدراك الدوافع. لازم الإنسان يبقى مدرك هو عايز إيه حقيقي من وراء تحركاته وأفكاره. فأغلب الناس ما عندهمش الإدراك ده للأسف، لا يدركون حقيقة دوافعهم الخفية وراء أفعالهم. فإذا الشخص ده لا شعوريا بيدخل في علاقة زي ما قال رولو ميف مبنية على توقعات وانتظارات جواه غير صحية غير سليمة، توقعات وانتظارات من رغبة في انه يملأ فراغه الداخلي ويعالج احساسه بالنقص عن طريق الشخص الاخر ده اللي هياخد منه. عشان كده بيسموها طفيلية، هيمتص منه هيستمد منه. ولذلك بدون أن يدري أيضا بحقيقة هذه التوقعات والانتظارات، لما لا تتحقق، عندما لا تتحقق هذه الانتظارات اللي هو مستنيها أنه يشعر أنه محبوب وأنه له قيمة، لما يلاقي الشخص ده اللي حبه فيلاقي نفسه بعد ما اتجوز لسه بيحس انه غير محبوب وانه ملوش قيمة، بل يمكن الامور اتعقدت زيادة، هيزداد احباطه، لان اللي كان مستنيه بقى انه هيعوضه بعد ما جه معوضوش، فالاحباط بقى مضاعف. احباط اساسي هو داخل بيه من النقص والاحتياج، والاحباط الاضافي هو انه توقعه خاب، ما كان ينتظره ان يعالجه لم يستطع ان يعالجه، لان مشاكلنا الداخلية الجواز مش من شأنه انه هيعالجها. فاذا احباطه يزداد وبالتالي ألمه يزداد، فينعكس ده بمزيد من السوء والاضطراب وعدم الصحة على علاقته مع الشخص الآخر ده. عشان كده قلت بين قوسين ان الشخص ده اللي بيغير عليكي النهاردة ومش عايز اي حاجة تعمليها الا لما يبقى عارف كل حاجة ويوافق عليها، هو اللي هيضربك بعد الجواز. ليه؟ لان احساسه بالنقص اللي بيخليه يغير عليكي ده هيفضل زي ما هو بعد الجواز، وهيكتشف انه محسش بالقيمة ولا تسدد احتياجه للشعور بالقيمة بعد ما لقى واحدة ترتبط بيه وتبقى محتاجة له وتحتمي في ظله، فضل يشعر بالنقص زي ما هو، فأحبط زيادة، وبقى وجودك في حياته بيؤكد ويذكر أنه إنسان أقل، فيخرج هذا الشعور بالقلة في مين؟ في الشخص اللي قاعد كل يوم في وشه كتذكرة له أنه إنسان أقل. فكره لنفسه بسبب أنه يشعر أنه أقل هيطلعه في مين؟ في الشخص اللي بيذكره بهذا الإحساس أنه أقل. فلذلك لا نتعجب على الإطلاق في حجرة المشورة النهاردة لما نجد الشخص ده اللي كنت بتموتي فيه بيضربك بالإقلام بعد الجواز، لأنه هو ما بيقدرش يضرب نفسه فبيضربك أنت. أرجو أن أكون وضحتها لك، لأنه هيحصل معاكي وهتيجي قط المشورة وهتفتكري الكلام ده. فينعكس إحباطه ده بمزيد من السوء وعدم الصحة على علاقته مع الآخر، لأن العلاقة دي هي اللي كان مفترض في نظره أنها تلعب الدور العلاجي ده أو التعويضي، وطبعا ما حصلش. أنه لقى أخيرا بقى اللي هيحبه، وهي لقت أخيرا اللي هيحسسها بالأمان اللي فقدته طول عمرها في بيتها، وأخيرا لقى اللي هيحسسه أنه له قيمة وأنه راجل وملو هدومه، وسامحوني في التعبير، لأنه يشعر بالنقص. طبعا بيكتشف أنه ده ما حصلش، وهي بتكتشف أنه ده ما حصلش، هي لازالت تشعر بعدم الأمان وأكثر، وهو يزال يشعر بالدنية وأكثر. فمين الملام هنا؟ هو الطرف الآخر اللي ما عليكش احتياجي اللي أنا متوقعه أن يعالج في الجواز، عليكش. مين الضحية؟ هي العلاقة، العلاقة الزواج نفسها هي الضحية، والأبناء طبعا ضحية للديناميكية اللاشعورية دي اللي بتحدث بدون أن ندري بها. نسمع الأب هنري نوين، الأب الراحل هنري نوين، كل كلمة كتبها الرجل ده يجب أن تسمع بإصغاء. هنري نوين بيقول: وطالما أن شعورنا بالوحدة هو الذي يجمعنا بالآخر على أمل التواصل معه إلى إزالة الوحدة، طول ما احنا بنرتبط بالآخر من منطلق إحساسي بالوحدة ده على أمل أني أتوصل إلى إزالة هذه الوحدة، يكمل هنري نوين ويقول: فإننا بذلك نؤنب بعضنا بعضا بسبب رغباتنا اللاحقيقية غير المحققة في توحيد أنفسنا والتوصل إلى الهدوء الداخلي والاتحاد غير المنقطع بالآخرين. لو نفهم الكلمات دي، لو نفهمها بنؤنب بعضنا البعض بسبب رغباتنا. بيوصف بقى رغباتنا صفتين. الصفة الأولى إن رغباتنا دي مش حقيقية، رغباتنا دي زائفة وهمية. دي الكلمة الأدق، رغبات دي وهمية. إيه هي الرغبة دي؟ إن أنا لما يحبني الآخر هحس إني محبوب، حس إني ليا قيمة. الرغبة دي رغبة وهمية، ما فقد من الحب الأساسي في الطفولة لا يعوض بأي طريقة خارجية أخرى. الصفة الثانية اللي بيوصف بها هنري نوين رغباتنا إنها غير محققة، فمش بس وهمية لكنها لا تتحقق. عايزين تتأكدوا من اللي أنا بقوله، اسألوا كل واحد اتجوز إذا كان عنده الصراحة إنه يقول لك، وإذا كان عندها الصراحة إنها تقول لك. كل واحد اتجوز في محاولة لإزالة هذا الشعور بالوحدة والتوصل إلى توحيد أنفسنا حسب كلمات هنري نوين، والتوصل إلى الهدوء الداخلي والاتحاد غير المنقطع بالآخرين اللي بيسعى ليه منذ طفولته. بس المشكلة أنه بيسعى في اتجاه خاطئ، هو عنده هذا الاحتياج فعلا بس بيسعى ليه في اتجاه خاطئ. اسألوا واسأليها هيقولك أنها ما تحققتش إذا كان صريح وعنده هذا الوعي، فهي غير محققة لأنها لا تتحقق. ما يقدرش يوحد نفسه ويتوصل إلى الهدوء الداخلي، ده مرادف جديد للسلام الداخلي والتصالح والاتساق والمصالحة مع النفس. الهدوء الداخلي والاتحاد داخليا طبعا مع نفسه وبالتالي بالآخر اللي هيرتبط به، إذا ما قدرش يحصل على هذا الاحتياج داخليا بطريقة أخرى بينه وبين نفسه في علاقته بنفسه، وهنا التحدي الضخم الصعب جدا 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 أن يصل إلى معالجة لهذا الاحتياج داخليا بينه وبين نفسه، إن ما قدرش مش هيقدر أبدا يحصل عليه مع الشخص الخارجي الآخر. فتظل هذه الرغبات غير محققة وهي وهمية غير حقيقية. طالما أن شعورنا بالوحدة هو اللي هيجمعنا بالآخر على أمل التوصل معه إلى إزالة الوحدة، فإننا بذلك نؤنب أنفسنا. فدي النتيجة، إن مين اللي هيلام؟ العلاقة والطرف الآخر. نؤنب بعضنا بعضا، أنت السبب، أصل أنت بتحترمنيش، أنت بتحبنيش، أنت السبب، ما أنت مش مهتم بيا طول النهار في المحل بتاعك ولا في الشغل مش سائل فيا. أوكي، نؤنب بعضنا البعض. عشان كده هو ده أكبر مثال بنشوفه هنا لقصة المعالجة الخاطئة لاحتياجاتنا غير احتياجاتنا غير المسددة الأساسية، هو الارتباط والجواز اللي بيقول عادة وغالبا إلى الفشل والتعاسة لهذا السبب. وكاتب آخر بيوصفه، كاتب آخر اسمه لاري كراب، له بعض الكتب اللي ترجمت في العربي، وكاتب مسيحي مشهور معروف جدا، بيوصف العلاقة دي من الارتباط والزواج بعلاقة حشرة الأوراد اللي هي الأملة بالعائل بتاعه، زي الأمل كده، في حاجة اسمها أوراد بتبقى في جسم الكلب تمص منه الدم، زي الأملة لما تيجي في شعر الإنسان في رأس الإنسان، هي ما تقدرش تعيش لوحدها، تقدرش تعيش لوحدها، مفيش أملة بتطلع على الصبح تجيب الغذاء وتبحث انها تلم الغذاء زي النمل، زي النملة او زي اي حشرة اخرى. الأرادة او الأملة طفيلية، لابد ان تجد عائل تمتص منه الغذاء. عشان كده لاري كراب بيوصف العلاقة دي وصف قاسي لكنه حقيقي جدا، هي مثل القراد اللي بيعتمد على العائل للحصول على احتياجاته الأساسية للحياة اللي بدونها هيموت ولن يحيا. لما يدخل الإنسان العلاقة متوقعا إنها تعالج هذه الاحتياجات والاضطرابات الداخلية الأساسية التي لم تسدد واضطربت، وهو يحتاج إلى معالجتها زي الإحساس بالأمان والقيمة، هيبقى عامل زي حشرة الأوراد وطبعا هيحصل اضطراب شديد. حاضر. فهقرأ الجملة دي لاري كراب بالتحديد بيقولها في كتابه بعنوان بناء الزواج أو بنات الزواج، كتاب ما تترجمش في العربي، اسمعوها كويس. بيقول إن أكثر الزوجات في العالم قبولا لزوجها ستفشل في تسديد احتياج زوجها للمعنى والقيمة. يعني أكتر لو لقيت زوجة هي أكتر واحدة في العالم بتقبلك وبتحبك، لن تستطيع أن تعطيك تسديد لاحتياجك للمعنى والقيمة. احتياجك الأساسي للمعنى والقيمة لابد أن يكون موجود بداخلك عشان تقدر تتجوز أصلا وتستمتع بهذا الزواج. بعدين لاري كراب يدور ويروح للزوجة ويقول: كما إن أكثر الأزواج في العالم حبا لزوجته، لو لقيتي أكثر واحد بيحبك في العالم، مفيش زوج بيحب مراته قدك، لا يمكن أن يسدد احتياج زوجته للشعور بالأمان. لا يمكن، مستحيل. أن لم تكوني تشعري بالأمان في داخلك فالزواج لن يعطيك هذا الإحساس بالأمان. حتى لو كان زوجك ده مش بقى واحد سيء بيضربك، لا لا لا، لو كان زوجك ده قديس أجمل حبيب في الدنيا، لن يعطيك الإحساس بالأمان. لأن الإحساس بالأمان والكفاية والطمأنينة لابد أن يكونوا في داخلك من الأساس عشان تستطيع أن تستمتعي بهذا الزواج. يختم لاري كراب الاقتباس ده ويقول، وببساطة، هو بيقول ببساطة بس هيرمي قنبلة بعديها لينا، وببساطة أقول أن كل منا لا يكفي الآخر. أن كل منا لا يكفي الآخر. فاللي بيقوله لنا لاري كراب هنا هو أن في أشياء واحتياجات ما تقدرش حتى أعظم العلاقات الإنسانية أنها تمنحها أو تسددها. فعلاقة الجواز رغم جمالها ببساطة لا تستطيع أن تمنح الإنسان الاكتمال النفسي إن ما كانش هذا التكامل يبنى بالفعل أو مبني بالفعل في داخل الفرد وفي علاقته بذاته الأول قبل ما يخرج لعلاقته مع الآخر. رولو ماي نرجع له تاني في كتاب آخر ليه بيقول الجملة الآتية، بيقول: كذلك كثيرا ما تستخدم فكرة الارتباط بشخص آخر والزواج المبكر للتغلب على القلق. أرجوني الكلمات دي بقى لها معنى دلوقتي، لما نقول القلق نفهم نقصد ايه، مش واحد قلقان على نتيجة الامتحان بكرة، فاهمين احنا بنقصد ايه؟ القلق، النقص، الأمان. الكلمات دي دلوقتي لازم بقى لها مدلول مختلف عن اللي بيستخدم في الشارع. اوكي، كثيرا ما تستخدم فكرة الارتباط بشخص آخر والزواج المبكر للتغلب على القلق، فمفهوم أن نكون معا يعطي إحساسا بالأمان المؤقت ومعنى الوجود، لكن مفهوم أن نكون معا يفرغ من محتواه بسرعة ويصير مملا، فعشان كده بيزهقوا بعد الجواز من بعض، فهو قاعد طول النهار برا وهي مش معرفش بتعمل ايه. ليه بيحدث الملل؟ لانه لما تستخدم فكرة الارتباط بشخص اخر والزواج المبكر زي ما بيقول رولو ماي كأداة لمعالجة القلق، معالجة فقدان الامان والقيمة، فبنجري لمفهوم ان احنا نبقى مع بعض. عشان كده دايما في الخطوبة وقبل الخطوبة عايزين نبقى مع بعض على طول، لأن هذا المفهوم، مفهوم أن نكون معا، يعطي إحساسا بالأمان المؤقت ومعنى الوجود. ده الوقت الوحيد اللي شعرت فيه واللي شعر فيه أنه مرتاح بعض الشيء ومتطمن وأنه الحياة لها معنى ووردي زي ما بيقولوا. ده الوقت الوحيد، بس الثلاث أربعة أيام دول اللي يتعدوا على الصوابع، بس في كل علاقتها مع هذا الشخص وفي كل علاقته مع هذه الإنسانة مؤقت، لكن مفهوم أن نكون معا يفرغ من محتواه، إذا كان هو ده المقصود منه، ده الغرض من وراءه، يفرغ من محتواه بسرعة ويصير مملا. في فكرة مغلوطة جدا في الوسط المسيحي الكنسي، في الوسط المسيحي عامة، عن الزواج. هذه الفكرة بتقول أن الزواج وصية كتابية، تزوجوا بعضكم بعضا، وأن لابد من الزواج، وأن الزواج وصية كتابية، والإنسان بدون الزواج هو كائن ناقص. نسمع للأسيس روبرت دوفريز في كتاب لي بيقول إن الكتاب المقدس لا يضع وصية بحتمية الزواج لكي تكون شخصا كاملا ومتكاملا. ما المين اللي قال لنا إن البنت ملهاش غير بيتها غير الجواز؟ ومين قال لنا إن الراجل لازم يكمل باقي حياته ويلاقي واحدة يتجوزها؟ لازم. مين اللي قال لازم؟ مين اللي قال كده؟ المجتمع. إن البنت ملهاش غير جوزها. هي البنت اللي هي في النهاية درست إيه وعمل إيه وتحقيق ذات إيه؟ هي البنت اللي هي إيه غير إنها في النهاية تتجوز وتقعد في البيت؟ مش الكتاب المقدس. لكن إحنا طبعا ماهرين جدا في إن إحنا نلوي ونستغل الكتاب المقدس ونطوعه لكي يؤيد ثقافتنا العربية. نحن ماهرون جدا في إن إحنا نلوي ونطوع ونفسر الكتاب المقدس لكي يؤيد ويدعم ثقافتنا العربية. إن الكتاب المقدس، الأسيس روبرت دوفريز بيقول إن الكتاب المقدس لا يضع وصية بحتمية الزواج لكي تكون شخصا كاملا ومتكاملا. يعني بدون جواز تبقى ناقص. فبولس ناقص وليليان تراشر ناقصة وكل دول ناس مجانين. النضجين الشاطرين الفلحين قوي هو احنا المصريين اللي لازم البنت تتجوز بسرعة لحسن تبقى مصيبة صودة حصلت في الكون لو ما تجوزتش. والولد لو عدى 30-35 ده في حاجة غلط، ما تجوزش. لازم نخلق له عروسة بأي طريقة لأنه في كارثة كونية هتسقط. نكمل بقى مع روبرت دوفريز. الزواج أمر اختياري. كأن روبرت دوفريز عايز يقول إن الإنسان يستطيع أن يكون كاملا ومتكاملا وهو متجوز أو هو مش متجوز، ملهاش علاقة. الجواز مش وصية حتمية للنضج مثلا أو للعلاقة الروحية، أو مش وصية كتابية على الإطلاق، لكن هي وصية مجتمعية جدا أقوى، عذرا في اللي أنا أقوله، أقوى من الكتاب المقدس في مجتمعنا. الزواج أمر اختياري وليس مطلب إلهي. أشكرك يا دوفريز لأجل الكلمات دي. ليس مطلب إلهي. الزواج مطلب من أبوك وأمك ومن جدك وجدتك ومن المجتمع ومن كل المؤسسات المجتمعية ومن أخوك ومن جوزك عشان يخلصوا منك، لأنك تمثلي لهم مشكلة من الوجود في الحياة، أنك موجودة بلا حائط تتظللي وراه اسمه راجل، فأنت مشكلة ضخمة جدا لازم يخلصوا منها بالزواج. فهو مطلب اجتماعي. قد يساء طبعا فهمي بالتأكيد ويقال ان الاخ مشير اللي جابوه يعلمنا قال ان الجواز ده غلط ووحش وهو بينادي ضد الجواز. اوكي، من سيسيء هذا الفهم فليسيء لان هذا هو فهمه. انا طبعا متزوج وسعيد جدا بزواجي، لكن الزواج ليس مطلب إلهي. ليس مطلب إلهي. الزواج أمر اختياري وليس مطلب إلهي. يكمل دوفريز، يمكنك، اسمعوا بقى الجملة الأخيرة دي، يمكنك أو يمكنك، أوكي؟ يمكنك أن تكون شخصا كاملا في كلتا الحالتين، في الزواج أو في عدم الزواج. فالزواج لا يستطيع أن يجعل منك شخصا كاملا أكتر مما يستطيع عدم الزواج أن يجعل منك شخصا ناقصا. فالزواج لا يستطيع أن يجعل منك شخصا كاملا أكثر مما يستطيع عدم الزواج أن يجعل منك شخصا ناقصا. ونرى طبعا مثال عظيم في بولس، ليليان تراشر، جون ستوت، كثيرين من اللي قضوا حياتهم كلها بلا زواج، وياريت نوصل لضفرهم. فإذا ليس مطلب إلهي. يمكنك أن تكون شخصا كاملا في كلا الحالتين، في الزواج أو في عدم الزواج. الزواج لا يستطيع أن يجعل منك شخصا كاملا أكثر مما يستطيع عدم الزواج أن يجعل منك شخصا ناقصا. لو استأنفنا في الناحية الروحية بعيدا قليلا عن الناحية النفسية، هنلاقي كاتب لاهوتي آخر اسمه فرانسيس شيفر في كتاب الترجم لي من عدة سنوات بعنوان الالتقاء إلى الله، ترجمة أيضا صعبة يعني للأسف الكتب الصعبة دي مش بيعرفوا يترجموها هنا. الكتاب عنوانه الأصلي True Spirituality، الروحانية الحقة، ترجم بعنوان الالتقاء إلى الله. بيقول إيه شيفر؟ والاضطراب في العلاقات الإنسانية يرجع إلى أن الإنسان بدون الله لا يدرك أن كل البشر خطاة، فيعلق الكثير على علاقاته الشخصية ولكنها تنسحق وتتحطم، فلا توجد علاقة حب بين رجل وامرأة تكون عظيمة القدر لدرجة تعليق كل شيء عليها. مفيش علاقة حب بين رجل وامرأة عظيمة القدر مهما كانت عظيمة، وده اللي قاله كراب من شوية، انه كان اذا كان احسن زوج بيحبك واذا كانت احسن زوجة بتحبك وبتقبلك، مفيش علاقة مهما كانت حب، علاقة حب عظيمة القدر مهما كانت، بحيث انها تستطيع ان تنتظر منها كل شيء. كل شيء هنا كناية عن الاحتياجات الاساسية للحب والقيمة والامان، فكل شيء كناية عن احتياجاتك الاساسية، لان هي دي كل شيء. ماذا يحتاج الانسان؟ كل ما يحتاجه الانسان هي احتياجات اساسية فقط، لكن كل الاحتياجات الفرعية غير الأساسية ما نقدرش نقول عليها هي كل شيء. يعني ما نقدرش نقول على العربية والبنطلون الجينز والشقة الفلانية هي احتياجات أساسية، ما نقدرش، نقدرش نقول عليها كل شيء، نقدر نعيش بدونها، لكن كل شيء الذي لا أستطيع أن أحيا بدونه هي احتياجاتي الأساسية: الحب، القيمة، الأمان، الرضا. فإذا شخص علق على أي علاقة مهما كانت عظيمة القدر بينه وبين شريك حياته تسديد هذه الاحتياجات، فالعلاقة دي بيقول شيفر تنسحق وتتحطم، تنسحق وتتحطم، كأني هاجي على المنبر الخشب ده وأبني عمارة خرسانية من 5 أدوار، كتلة الخرسانية هتكسر الخشب ده، لا يحتمل، هو يقدر يشيل كوباية مية، يقدر يشيل الورق، يقدر يشيل كتاب مقدس، لكن ما قدرش يحتمل أن أضع عليه بناء خرساني. ده مثال يشرح لكم يعني إيه إن العلاقة الزوجية وعلاقة الحب الجيدة طبعا لابد أن تكون جيدة وعظيمة القدر، تحتمل أشياء معينة أن تعلق فوقها، لكن ما قدرش علق عليها الاحتياجات الأساسية، مقدرش، تنسحق وتتحطم. فالشخص اللي بتتحطم علاقته ويدب الملل ويأتي سماها الرغبات غير المحققة، هو الشخص اللي علق على العلاقة الزوجية تسديد احتياجاته النفسية الداخلية الأساسية وصار مثل حشرة القراد. نكمل مع شيفر: يجب أن أعترف أنه لا توجد علاقة إنسانية تصير في النهاية كافية. نفس كلمة كراب، ببساطة لا يكفي أحدنا الآخر، لا يكفي كل منا الآخر. شيفر يقول يجب أن أعترف أنه لا توجد علاقة إنسانية تصير في النهاية كافية، والعلاقة الكافية يجب أن تكون مع الله ذاته. لكن بالنسبة للمسيحي الذي لا يحتاج، هل بندعو ان احنا نهجر العلاقات الانسانية ونقعد في الصحراء؟ لا. بيكمل شيفر ويقول: لكن بالنسبة للمسيحي الذي لا يحتاج ان يحصل على كل شيء من العلاقات الانسانية، فالعلاقات الانسانية يمكن ان تصير جميلة. والمسيحي هنا اقدر استخدمها كناية عن الشخص الناضج، لأن الناضج روحيا، المسيحي طبعا يقصد بيه شيفر الشخص الناضج روحيا، ما بيقولش المسيحي على أي واحد مكتوب في بطاقته مسيحي. المسيحي هو الشخص المسيحي الحقيقي الناضج روحيا، والناضج روحيا لابد أنه هيكون ناضج نفسيا، لأنه لا يوجد نضج روحي بدون نضج نفسي. أوكي؟ إذن المسيحي، أو نستطيع أن نستبدلها بالشخص الناضج الذي لا يحتاج أن يحصل على كل شيء أو احتياجاته الأساسية من العلاقة الإنسانية، فالعلاقات الإنسانية يمكن أن تصير جميلة. ساعتها هيكون عنده علاقات إنسانية جميلة، لأنه مش محتاج ياخد منها معالجة لاضطراباته الداخلية، بل بالعكس هو عالجها بطريقة أو بأخرى مع نفسه، ويستطيع أن يخرج لعلاقات خارجية جميلة بناءة مثرية. والعكس، الشخص العكس لا يستطيع، علاقاته بتبقى مضطربة الخارجية زي ما شرحت كتير.